بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول في الآداب للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد بن مبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه المدارسة لهذا المتن في الآداب لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله. وقبل البدء في التعليق على الرسالة، نتكلم إن شاء الله عن مؤلف هذه الرسالة وما في ترجمته من العبر، فإن بمدارسة تراجم العلماء الاعتبار والعبر لطالب العلم، فهي أمثلة حية عاشت قبلنا، درست طلبة العلم، برزت في أشياء كان لبعضهم هنات وهفوات لأسباب نتجاوزها ولا نقع في مثل ما وقعوا فيه مما نبه عليه أهل العلم، ونستفيد أيضا من ما كانوا فيه من همة عالية وحفظ للوقت ودعوة للسنة والتوحيد والحق. فهذا المجلس إن شاء الله سيكون مدارسة لترجمة المؤلف رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات، يقول رحمه الله: علي بن عقيل ابن محمد بن عقيل ابن أحمد، كذا قرأت نسبه أو نسبه بخطه، البغدادي الظفري المقرئ الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم أبو الوفاء أحد الأئمة الأعلام وشيخ الإسلام. إذن هو له من المكانة ما وصفه بهذا الوصف، وقد ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال: أبو الوفاء من أذكياء العالم. إذن أوتي هذا المصنف رحمه الله عقلا وافرا وعلما جما. قال: ولد سنة 31 و400 في جماد الآخرة، كذا نقله عنه ابن ناصر والسلفي. قال ابن الجوزي: ورأيته بخطه. إذن ولادته سنة 31 و400، هكذا يقرأ التاريخ بالطريقة الصحيحة 31 و400. أو 31 بعد 400، لكن في هذه الأزمان الناس تخطئ في القراءة، تقول 431، هذا على خلاف الأصح. قال ابن الجوزي: ورأيته بخطه، يعني ما يتعلق بالتاريخ. قال: ونقل عنه علي بن مسعود بن هبة الله البزاري أنه قال: ولدت في جماد الأولى سنة 31، وتفقهت في سنة 47، في سنة 47، يعني كان عمره في ذلك الوقت ما يقارب 16 سنة. قال: وذكر أبو محمد ابن السمرقندي عنه أنه ولد سنة 30 والأول وصح. ثم قال: وحفظ القرآن. إذن من أوائل ما يطلبه طالب العلم حفظ القرآن، أو ما يمكن أن يحفظ منه مما يقيم فيه صلاته، فرائضه، نوافله، وغيرها مما يريد أن يتنفل بالقراءة ويقرأ ما تيسر منه. قال: وقرأ بالروايات القرآن على أبي الفتح بن شيطة وغيره. ولذلك عده الذهبي رحمه الله في القراء الكبار، وذكره في طبقات القراء الكبار، معرفة القراء الكبار للذهبي، عد منهم ابن عقيل رحمه الله، فكان أيضا عالما بالقراءات. قال: وكان يقول، يعني ابن عقيل: شيخي في القراءة ابن شيطة، وفي النحو والأدب أبو القاسم بن برهان، وفي الزهد أبو بكر الدينوري، وأبو بكر بن زيدان، وأبو الحسين القزويني. قال: وذكر جماعة غيرهم من الرجال والنساء. قال: وفي آداب التصوف أبي منصور صاحب الزيادة العطار، وأثنى عليه بالزهد والتخلق بأخلاق متقدمي الصوفية. قال: وفي الحديث ابن التوزي وأبو بكر بن بشران والعشاري والجوهري وغيره. وذكر أيضا في الشعر، وذكر في الفرائض، وذكر أيضا في الأصول. قال: أما في الفقه، القاضي أبو يعلى المملوء عقلا وزهدا وورعا. هذا القاضي أبو يعلى الفراء، هذا يعني معروف، علم من أعلام الفقه الحنبلي رحمه الله، وهو صاحب الطبقات، هذا الذيل وصاحب الطبقات لابنه ابن أبي يعلى. أبوه أبو يعلى كان إماما من أئمة المذهب الحنبلي رحمه الله. قال: قرأت عليه سنة 47 ولم أخل بمجالسه وخلوته التي تتسع لحضوري والمشي معه ماشيا وفي ركابه إلى أن توفي. ينظر إلى الحرص على طلب العلم، حضور المجالس، وحتى الذهاب معه مشيا لسؤاله والاستفادة منه، هذا كله يدل على الحرص التام من هذا العالم وقت طلبه للعلم. قال: وحظيت من قربه بما لم يحظ به أحد من أصحابه مع حداثة سني. قال: والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إمام الدنيا وزاهدها وفارس المناظرة وواحدها، كان يعلمني المناظرة وانتفعت بمصنفاته. ثم ذكر شيئا ما يتعلق بأشياخه أيضا، إلى أن قال: ومنهم أبو بكر الخطيب كان حافظ وقته. ثم قال، وهذه تحتاج إلى وقفة نعود لها إن شاء الله: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، فحظيت منه بأكبر حظوة، إلى آخره. نعم، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. قل أصحابنا الحنابلة، يعني أشياخه وأصحابه، يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هذه سنعود لها إن شاء الله لأن فيها عبرة. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قال: وحضرت وأقبل علي أبو منصور بن يوسف فحظيت منه بأكبر حظوة، وقدمني على الفتاوى مع حضوري من هو أسن مني، وأجلسني في حلقة البرامكة بجامع المنصور لما مات شيخي 58، وقام بكل مؤنتي وتحملي، فقمت من الحلقة أتتبع حلق العلماء لتلقط الفوائد. ثم ذكر أهل بيته، قال: وأنهم كانوا أرباب أقلام وكتابة وشعر وآداب. قال: وكان جدي محمد بن عقيل كاتب حضرة بهاء الدولة، وهو المنشئ لرسالة عزل الطائع وتولية القادر، ووالدي أنظر الناس وأحسنهم جزلا وعلما، وبيت أمي بيت الزهري صاحب الكلام والدرس على مذهب أبي حنيفة، وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة مع عفة وتقى. إذا لم يكن مع هذا الجلد الذي فيه والعلم ما كان من بيت غني، إنما يقول: عانيت من الفقر والنسخ بالأجرة، كان ينسخ الكتب حتى يأخذ الأجرة، مع عفة وتقى. قال: ولا أزاحم فقيها في حلقة ولا تطلب نفسي، يعني لا يزاحمه من باب المنافسة، يكون له هذا حلقة وهذا حلقة لينافسه، لم يكن هذا فيه رحمه الله. ولا شك أن هذا الخلق وهو عدم محبة الظهور هذا شيء عظيم في طالب العلم والداعية إلى الله. قال: ولا تطلب نفسي رتبة من رتب أهل العلم القاطعة لي عن الفائدة، يعني لا يريد المناصب وما يؤثر على طلبه للعلم أو إفادة الناس، إنما كان ينقطع عن ذلك رحمه الله حتى لا ينقطع عن العلم وفائدته وإفادة الناس. وهذا لا شك أنه فيه عبرة، فإن بعض هذه المناصب قد تشغل، بل هي تشغل ولا شك، عن العلم وطلبه. وكم من إنسان أخذ إدارة أو رئاسة منصب معين فضعف تحصيله وعلمه وتدريسه إلى غير ذلك. وقد سمعنا بعض هذا الشيء من بعض علمائنا، أنه وقت إدارته بعض الدوائر كان في العلم ضعيفا، لأنه لا يستطيع أن يراجع، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع، ولكن بالتدريس والتعليم ينمو العلم ويزيد ويصبح وافرا. لكن اجمع هذا حفظك الله مع قوله: وعانيت من الفقر والنسخ بالأجرة مع عفة وتقى. ثم قال رحمه الله: وتقلبت علي الدول، فما أخذتني دولة سلطان ولا عامة عما أعتقده أنه حق. ثم ذكر كلاما قال: وعصمني الله تعالى في عنفوان شبابي بأنواع من العصمة. ولا شك أن المعصوم من عصمه الله، عصمه عن الحرام، عن الدخول في أنواع الرذائل وغير ذلك. فلذلك الإنسان يلتجئ إلى ربه بأن يعصمه ويدعو الله سبحانه وتعالى في مواطن الإجابة للدعاء حتى يعصمه الله بين الأذانين وفي سجوده، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في سفره حين نزول المطر وغير ذلك من المواطن التي هي أرجى لقبول الدعاء، وفي آخر ساعة من الجمعة وغير ذلك، يدعو الله أن يعصمه من الزلل والخطأ وميل النفس إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال: عصمني الله تعالى في عنفوان شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم وأهله، فما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. إذن هذا أيضا فائدة، أن الإنسان المرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان يتأثر بالصحبة غاية التأثر، فلذلك الواجب عليه أن ينتقي كما ينتقي أشياخه فيأخذ من أهل السنة، كذلك ينتقي أصحابه الذين يلازمهم ويصادقهم ويكون معهم، يكون ممن يريد ما يريد من الهمة في طلب العلم والتحصيل والحفظ، لأن بعض الناس إذا ما صادقته تجده أشغلك وأبعدك عن طلب العلم، واهتماماته ليست هذه الاهتمامات التي تريدها، إنما يهتم بالترويح عن النفس، ولا شك أن الترويح مطلوب لكن بقدر معين، وتجده مشغول بالدنيا ومشغول بغيرها فيضعف عندك الهمة في طلب العلم. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتحرى فيما يتعلق بالأخذ أو باختيار أصدقائه، فإنه مؤثر جدا. قال رحمه الله: ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. قال: والغالب على أحداث طائفة أصحاب أحمد العفة، وعلى مشايخهم الزهادة والنظافة إلى آخره. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله شيئا مما يتعلق بهمته العالية في طلب العلم. نقل عن ابن الجوزي أنه قال: وأفتى ابن عقيل ودرس وناظر الفحول واستفتي في الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار، وجمع علم الفروع والأصول وصنف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم حتى أني رأيت بخطه إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. يقول عن نفسه: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. إذا ماذا تفعل يا ابن عقيل؟ قال: حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. انظر كيف هذه الهمة العالية، يقول: إذا تعب اللسان من المدارسة والمذاكرة، وإذا تعب النظر من المطالعة والقراءة، يأخذ راحته ولكن ذهنه يشتغل بما يريد أن يعمل به، إذا ما ارتاح الجسد يقوم بعد ذلك هو للدراسة والكتابة وطلب العلم. أي همة هذه؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهمة العالية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ الذي يكون عند كثير من الناس ولا يستطيع معه أن يهتم بالعلم، ويريد إرادة لكن واقعه لا يمكن. لماذا؟ لأنه أحيانا أنت تريد الشيء لكن هناك ما يحبسك ويمنعك، تريد أن تصل إلى أمر لكن هناك قيود تمنعك من الوصول. من أعظم هذه القيود المعاصي والذنوب، هذه تقيد الإنسان عن الهمة العالية، عن أن يرتقي بنفسه في طلب العلم. فإذا ما رأيت هذا في نفسك فقم بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح بشروطها من كل الذنوب حتى تنفك هذه الأغلال و تستمر إن شاء الله في طلب العلم، إذا ما أضفت إلى ذلك الصحبة الصالحة، دعاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. يقول لك أنا في 80s أجد من الهمة العالية والمحبة لطلب العلم أكثر مما كنت عليه وأنا في 20. انظر إلى هذه الهمة العالية التي رزقه الله إياها. قال رحمه الله يعني ابن الجوزي في كلامه قال: وكان له الخاطر العاطر والبحث في الغوامض والدقائق. قال: وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته، ومن تأمل واقعاته يعني ما حدث بينه وبين العلماء، مناظرات، مذاكرات إلى آخره، كان يسطره في كتاب الفنون. هذا كتاب الفنون 100 المجلدات. يقول الذهبي عنه في تاريخ الإسلام عند ترجمة ابن عقيل قال: ليس في الدنيا أكبر منه، ليس في الدنيا أكبر من كتاب ابن عقيل. إذن كان رجلا من أذكياء العالم كما يقول ابن تيمية، وألف كتبا لم يؤلف في كبر حجمها مثله رحمه الله. يقول ابن رجب: قلت: وذكر ابن عقيل في فنونه، قال حنبلي، قال يعني نفسه، أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. انظر اهتمام في الوقت إلى أي مدى عنده رحمه الله. قال: أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، يقصر ويقلص أوقات الأكل حتى لا تأخذ منه الوقت الذي هو حياتك فينكب على طلب العلم بدل أن يضيع وقته في الأكل. ماذا يفعل؟ قال: حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، قال: لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. سبحان الله، ما يريد أن يمضغ، يريد أن يأخذه مثل الشراب، فيأخذ يقول الكعك ويشرب عليه الماء، هذا أوفر للوقت، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ وتوفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها. إذن انظر كيف حفظ الوقت شيء عجيب. ومما يذكر في ذلك ما جاء في سيرة الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان إذا أراد الخروج إلى الصلاة كانت طريقة الباب تصنيف يعني تصميم الباب الذي في غرفة المكتبة كان فيه شيء من التعطيل له رحمه الله، فغير شكل الباب بكامله، قال: لأن هذا يوفر عليه بعض الدقائق، إذا ما حسبت في خروج للظهر أو للعصر أو لي ذهبت وعدت فإن هذا الباب فيه تعطيل لي. كذلك وضع عنده في المكتبة مكتبة دائرية يضع عليها أهم الكتب حتى لا يقوم ويرجع. ماذا يفعل؟ يدير فقط هذه المكتبة الدائرية التي فيها ما يحتاج فيستفيد من الوقت. انظر كيف دقة العلماء ومعرفتهم لأهمية الوقت، يعني يحرص على الثواني فضلا عن الدقائق، فضلا عن الساعات، فضلا عن الأيام. فهذا لا شك أنه عبرة للمعتبر. يقول حقيقة الترجمات التي ذكرت رحمه الله في ترجمة وافرة وفيها من العلم الغزير، لكن أنا أنقل يعني بعضا منها. قال ابن رجب: وكتب ابن عقيل إلى السلطان جلال الدولة ملك شاه، هذا من سلاطين الدولة السلجوقية، وكان في وقته نبتت الزنادقة الباطنية وكثروا. قال: وقد كانت الباطنية أفسدوا عقيدته، ودعوه إلى إنكار الصانع، فكتب له ينصحه ابن عقيل، قالوا: أيها الملك، اعلم أن هؤلاء العوام والجهال يطلبون الله من طريق الحواس، فإذا فقدوه جحدوه، وهذا لا يحسن بأرباب العقول الصحيحة، وذلك أن لنا موجودات ما نالها الحس. لأنه ماذا يقولون الزنادقة؟ ترى الله، تسمعه، تلمسه، تشمه، إذن أين ربك هذا الذي تعبده؟ هكذا يزعمون قاتلهم الله. فماذا قال على هذه الشبهة ابن عقيل؟ قال: اعلم أن هؤلاء العوام والجهال يطلبون الله من طريق الحواس، فإذا فقدوه جحدوه، وهذا لا يحسن بأرباب العقول الصحيحة، يعني هذا الأمر الذي تريده. لماذا؟ قال: وذلك لأن لنا موجودات ما نالها الحس. هذا يصلح للرد على الملاحدة، ملاحدة هذا الزمان، هذا الكلام. قال: لأن لنا موجودات ما نالها الحس ولم يجحدها العقل، ولا يمكننا جحدها لقيام دلالات العقل على إثباتها. فإن قال لك أحد من هؤلاء: لا تثبت إلا ما ترى، فمنها هنا دخل الإلحاد على جهال العوام الذين يستثقلون الأمر والنهي، وهم يرون أن لنا هذه الأجساد الطويلة العميقة التي تنمي ولا تفسد، وتقبل الأغذية، وتصدر عنها الأعمال المحكمة كالطب والهندسة، فعلموا أن ذلك صادر عن أمر وراء هذه الأجساد المستحيلة، وهو الروح والعقل. فإذا سألناهم: هل أدركتم هذين الأمرين بشيء من إحساسكم؟ يعني هذه الروح هل رأيتموها؟ لا ترى. هل يعني حسيتم بها بجوارحكم؟ لا. هل سمعتموها؟ لم تسمعوها. وهذا العقل هل رأيتموه؟ ما الذي أدراكم أنه موجود؟ قال: فإذا سألناهم: هل أدركتم هذين الأمرين بشيء من إحساسكم؟ قالوا: لا، لكننا أدركناهما من طريق الاستدلال بما صدر عنهما من التأثيرات. كيف عرفت أن فيه روح؟ أنه يمشي ويتحرك، إذن هذا فيه روح، وإلا كان ميتا. إذن كيف عرف؟ بما صدر عنه، بأفعاله، هذا الذي يريد أن يصل إليه. عرفت الله بأفعاله سبحانه وتعالى، بخلقه، بآثاره سبحانه وتعالى. قال: قلنا: فما لكم جحدتم الإله حيث فقدتموه حسا، مع ما صدر عنه من إنشاء الرياح والنجوم وإدارة الأفلاك وإنبات الزرع وتقليب الأزمنة، وكما أن لهذا الجسد عقلا وروحا بهما قوامه ولا يدركهما الحس، لكن شهدت بهما أدلة العقل من حيث الآثار، كذلك الله سبحانه وله المثل الأعلى، ثبت بالعقل لمشاهدة الإحساس من آثار صنائعه وإتقان أفعاله. كلام يعني يريد أن يدلل لك على وجود الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته سبحانه وتعالى، وكذلك الله عز وجل ضرب لنا أمثلة تدل على وجوده سبحانه وتعالى، وأنه الإله الواحد الأحد، بما خلق وبما أوجد وبالسحاب الذي يجري وبالإحياء والإماتة وبغيرها من الأمور التي لا يمكن أن تكون إلا عن خالق جل جلاله وعظم سلطانه. قال: وأرسل هذا الفصل إلى السلطان. السلطان هذا اسمه كما سبق ملك شاه. قال في الحاشية: جلال الدولة ملك شاه ابن الأرسلان السلجوقي التركي، المتوفى سنة 485 بعد 400. وهذا معروف هذا السلطان في التاريخ في دولة السلاجقة. قال: وأرسل هذا الفصل إلى السلطان مع بعض خواصه، قال: فحكى لي أنه أعاده عليه فاستحسنه، يعني استفاد من هذه الكتابة التي كتبها للملك. إذن نصيحة للملك وللسلطان عن حاشية أو بعض من يتأثر منهم من الضلال، وهذا لا شك أنه من النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. فهذه من النصيحة لأئمة المسلمين. قال: فاستحسنه وهش إليه ولعن أولئك وكشف إليه ما يقولون له. ثم ذكر أيضا شيء يتعلق بما يتعلق بالانحراف الذي يوجد عند الأشاعرة. قال: وكتب ابن عقيل غير مرة، نعم، قال: ولما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد، هو نفسه ملك شاه، ومعه وزيره نظام الملك سنة 84، قال النظام، يعني نظام الملك هذا كالوزير، نظام الملك كان للسلطان، قال: أريد أن أستدعي بهم وأسألهم عن مذهبهم، فقد قيل إنهم مجسمة، يعني الحنابلة، يعني أن يقال من هؤلاء المحرفة، وإلى اليوم يقولون عن أهل السنة أنهم مجسمة. لماذا مجسمة؟ لأنهم يثبتون صفات الله على الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا يريد أفراخ الجهمية والمعتزلة؟ يقولون: لا، لا نقول استوى، إذا قلنا استوى فإنه محدود، وكيف نقول كذا وكيف فيعترضون على كلام من؟ على كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية. ويريدون من الناس أن تعترض على كلام الله وتحرف كلام الله حتى يوافق أهواءهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا هذه الطريقة عن طريق ما أورثه الفلاسفة اليونان، المنطق الأرسطي، ففكروا في العالم على وفق هذا العقل الذي وضعه لهم أرسطو، فنظروا إلى النصوص ليس على فقه الصحابة الكرام ولا أئمة الدين، بل على وفق ما كان عليه أرسطو طاليس والفلاسفة من أمثاله، فحصل الانحراف العظيم الذي تعرفونه من فتنة الجهمية والمعتزلة التي يعني تكلم العلماء عنها ونفوا الصفات بناء على ذلك. الأشاعرة هم أفراخ هؤلاء، أفراخ هؤلاء هم تأثروا بهم، أخذوا أصلهم، ولكن لم يطبقوه على كل الصفات، طبقوه على البعض دون البعض تحت مسمى التأويل. قال: ولما دخل السلطان جلال الدولة إلى بغداد ومعه وزيره نظام الملك سنة 84، يعني بعد 400، قال النظام: أريد أن أستدعي بهم وأسألهم عن مذهبهم، فقد قيل إنهم مجسمة، يعني الحنابلة. قال ابن عقيل: فأحببت أن أصوغ لهم كلاما يجوز أن يقال إذن، فقلت: ينبغي لهؤلاء الجماعة أن يسألوا عن صاحبنا، يعني نحن نقلد من أو نأتم بمن؟ بإمام من أئمة السنة، وهو أحمد بن حنبل. قال: فإذا أجمعوا على حفظه لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلا ما كان للرأي فيه مدخل من الحوادث الفقهية، فنحن على مذهب ذلك الرجل الذي أجمعوا على تعديله، يعني الإمام أحمد، على أنهم على مذهب قوم أجمعنا على سلامتهم من البدعة. فإن وافقوا على أننا على مذهبه فقد أجمعوا على سلامتنا معه، لأن متبع السليم سليم. وإذا ادعوا علينا أننا تركنا مذهبه، يعني أحمد بن حنبل، وتمذهبنا بما يخالف الفقهاء، فليذكروا ذلك ليكون الجواب بحسبه. يعني ما الذي تنكرون علينا أننا خالفنا فيه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله؟ قال: فليذكروا ذلك لن يكون الجواب بحسبه. وإذا قالوا أحمد ما شبه وأنتم شبهتم، قلنا: الشافعي لم يكن أشعريا وأنتم أشعرية، لأنه قال ماذا؟ هو قال لهم على أنهم على مذهب قوم أجمعنا على سلامتهم من البدعة. هم شافعية في الفروع، أشعرية في الأصول. الشافعي رحمه الله إمام من أئمة الدنيا، ناصر السنة كما اشتهر في لقبه رحمه الله، وهو شيخ الإمام أحمد. قال: إن قالوا أحمد ما شبه وأنتم شبهتم، يعني خالفتموه، قلنا: الشافعي لم يكن أشعريا وأنتم أشعرية. فإن كان مكذوبا عليكم فقد كذب علينا، ونحن نفزع من التأويل مع نفي التشبيه، فلا يعاب علينا إلا ترك الخوض والبحث، وليس بطريقة السلف، يعني التعمق فيما يتعلق بتحريف الصفات والعقليات في أمور الغيب، لأن هذا أمر غيب. رأينا ربنا لم نره، رأينا مثيله لم نر مثيله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن بقي أن نتوقف على المصدر الثالث، وهو الإيمان بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن يخوض العقل في كيفية الغيب الذي لا نعلمه. قال: وليس بطريقة السلف. ثم ما يريد الطاعنون علينا ونحن لا نزاحمهم على طلب الدنيا، يعني إذا أردتم الدنيا خذوها، نحن ننصر السنة وننصر الدين. وهذا لا شك أنه من الكلام الجميل الذي يورد على الأشاعرة وأمثالهم ممن يطعن في الحنابلة أو في غيرهم من أهل السنة الذين ساروا على طريقة الأئمة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن عقيل: يقول ابن رجب: وكان ابن عقيل رحمه الله من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم، وكان خبيرا بالكلام، مطلعا على مذاهب المتكلمين، وله بعد ذلك من ذم الكلام وأهله شيء كثير، كما ذكر ابن الجوزي وغيره أنه قال: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض. هذه من كلمات المتكلمين: الله ليس بجوهر ولا بعرض ولا بكذا ولا بكذا. قال: فإن رضيت أن تكون مثلهم، يعني مثل الصحابة، فكن، وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. وذكر عنه أنه قال: لقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عدت القهقرى إلى مذهب المكتب. وقد حكى هذا عنه القرطبي في شرح مسلم. قال: وله من الكلام في السنة والانتصار لها والرد على المتكلمين شيء كثير، وقد صنف في ذلك مصنفا. قال: وقرأت بخط الحافظ أبي محمد البرزالي، قال: قرأت بخط الحافظ ضياء الدين المقدسي، قال: كتب بعضهم إلى أبي الوفاء بن عقيل يقول له: صف لي أصحاب الإمام أحمد على ما عرفت من الإنصاف. فكتب إليه يقول: هم قوم خشن تقلصت أخلاقهم عن المخالطة، وغلظت طباعهم عن المداخلة، وغلب عليهم الجد، وقل عندهم الهزل، وعزبت نفوسهم عن ذل المراءة، وفزعوا عن الآراء إلى الروايات، وتمسكوا بالظاهر تحرجا عن التأويل، وغلبت عليهم الأعمال الصالحة، إلى آخر كلامه رحمه الله. طيب، إذن هذا شيء من ترجمته رحمه الله، وما يقال في الثناء عليه وذكر ما عنده من الخير العظيم العميم. لكن وقعت له هفوة وهنة في طلبه للعلم، نبه عليها العلماء وذكروا سببها، فلذلك سنذكر هذا الشيء من باب الحذر حتى لا يقع لك يا طالب العلم ما وقع لهذا الشيخ رحمه الله. ابن عقيل رحمه الله كان قد ذهب إلى بعض المعتزلة وأخذ عنهم شيئا من العلم، فأورثه ذلك في أول حياته بعض البدع، فقام عليه العلماء قومة رجل واحد في ذلك الزمان. من هم هؤلاء الذين أخذ عنهم؟ وذكرهم في ترجمته، قال ابن رجب، قال وأخذ في الأصول، يعني هنا أصول المتكلمين، وبعضهم قال العقليات والمنطق والجدل إلى آخره، عن ابن الوليد وأبي القاسم بن التبان، هذان من أصحاب أبي الحسن أبي الحسين البصري، ليس أبي الحسن، أبي الحسين البصري، هذا معروف رأس من رؤوس المعتزلة. ذهب عندهم ابن عقيل ودرس عليهم. ماذا يقول هنا في ترجمتي لما تكلم عن نفسه؟ قال وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. إذا كان أشياخه يقولون لا تذهب لأهل البدع، لا تذهب لهؤلاء، ولكن هو ماذا فعل؟ كان يذهب إليهم، كما يقول ابن رجب، قال يعني حتى هو ماذا قال؟ قال ويريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. ثم قال أيضا بعد ذلك وتقلبت علي الدول، فما أخذتني دولة سلطان ولا عامة عما أعتقده أنه الحق، وأوذيت من أصحابي حتى طلب الدم. يعني كان يرون أنه وقع في زندقات وكفريات. ما هي هذه؟ بينها هذه الأذية ابن رجب، قال والأذية التي ذكرها من أصحابه له وطلبهم منه هجران جماعة من العلماء، نذكر بعض شرحها، وذلك أن أصحابنا كانوا ينقمون على ابن عقيل تردده على ابن الوليد إلى ابن الوليد وابن التبان شيخي المعتزلة، وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام. إذن هذه المشكلة، ذهب إليهم ومع أنه كما جاء وصفه من أذكياء العالم، ولكن الذكاء لا يعصم، الذي يعصم هو الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة لكل واحد منا، أن الذكاء لا يوصلك إلى الحق إن لم يوفقك الله سبحانه وتعالى. هذا كان من أذكياء العالم، ومع ذلك ذهب بعد أن ناصحه علماؤه وأشياخه لا تذهب لعلماء الكلام، لا تذهب للمعتزلة، لا تذهب للضلال، كان يذهب في السر. قال وكان يقرأ عليهما في السر علم الكلام، ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف عن السنة، وتأول لبعض الصفات، ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله. يعني هو أظهر التوبة وتاب سنة 65 بعد 400 وتغير حاله، لكن مع ذلك بقي شيء من الرواسب ينبه عليها أمثال الإمام ابن تيمية وابن القيم، وكذلك ذكر هنا ابن رجب، لا زالت بعض اللوثات باقية إلى أن مات رحمه الله. قال: ففي سنة 61 اطلعوا له على كتب فيها شيء من تعظيم المعتزلة والترحم على الحلاج وغير ذلك. هذا الحلاج أحد الزنادقة الذي قتل بفتوى العلماء على زندقته وكفره والعياذ بالله وغير ذلك. ووقف على ذلك الشريف أبو جعفر وغيره، فاشتد ذلك عليهم وطلبوا أذاه يعني عقوبته، فاختفى ثم التجأ إلى دار السلطان، ولم يزل أمره إلى تخبيط إلى سنة 65 أحدث التوبة. قال: فحضر في أولها إلى الديوان ومعه جماعة من الأصحاب فاصطلحوا، ولم يحضر الشريف أبو جعفر لأنه كان عاتبا على ولاة الأمر بسبب إنكار منكر قد سبق ذكره في ترجمته. قال: فمضى ابن عقيل إلى بيت الشريف وصالحه وكتب خطه يقول: يقول علي بن عقيل بن محمد: إني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره، ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثر بأخلاقهم، وكنت علقته ووجد بخطي من مذاهبهم وضلالتهم، فأنا تائب إلى الله من كتابته. إذن انظر كيف التوبة، هكذا التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. تتوب وتصلح وتبين توبتك، هذا الذي يدعو إلى الضلالة وإلى البدعة. من شرط توبته كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عند الكلام عن التوبة، ذكر توبة المبتدع أنه هذا الذي دعا إلى باطل، يعني هو ليس فقط اعتقدها بل دعا إليها، أن من شرط التوبة أن يبين ويوضح: الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من الإصلاح ولا بد من البيان أنه تاب ورجع وأن هؤلاء ضلال إلى آخره وأن ما كان عليه خطأ. قال: فأنا تائب إلى الله تعالى من كتابته، ولا تحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده، وإنني علقت مسألة الليل في جملة ذلك، وإن قوما قالوا هو أجساد سود، وقلت الصحيح ما سمعته من الشيخ أبي علي وأنه قال هو عدم ولا يسمى جسما ولا شيئا أصلا. قال: واعتقدت أنا ذلك وأنا تائب إلى الله تعالى منهم، واعتقدت في الحلاج أنه من أهل الدين والزهد والكرامات، ونصرت ذلك في جزء عملته، هذا الأمر الذي كان عليه في السابق، وأنا تائب إلى الله تعالى منه، وأنه قتل بإجماع علماء عصره وأصابوا في ذلك وأخطأ هو، ومع ذلك فإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه من مخالطة المعتزلة والمبتدعة وغير ذلك والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإن ذلك كله حرام ولا يحل المسلم فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. طبعا هذا ليس حديثا مرفوعا. قال: وقد كان الشريف أبو جعفر ومن كان معه من الشيوخ والأتباع سادتي وإخواني حرسهم الله تعالى مصيبين في الإنكار علي لما شاهدوه بخطي من الكتب التي أبرأ إلى الله تعالى منها، وأتحقق أني كنت مخطئا غير مصيب، ومتى حفظ علي ما ينافي هذا الخط وهذا الإقرار فلإمام المسلمين مكافاتي على ذلك، وأشهدت الله وملائكته وأولو العلم على ذلك غير مجبر ولا مكره، وباطني وظاهري يعلم الله تعالى في ذلك سواء. قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وكتب يوم الأربعاء العاشر أو عاشر محرم سنة 65، وكانت كتابته قبل حضوره الديوان بيوم، لما حضر شهد عليه جماعة كثيرة من الشهود والعلماء. إذن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، قال البركة مع أكابركم، هذه عامة في طلب العلم وفي الآراء التي يأخذها، الفتاوى التي يأخذها وغير ذلك، تكون من الأكابر. وقال صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة أنه يلتمس العلم عند الأصاغر، قال ابن المبارك يعني أهل البدع. إذن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف رحمهم الله ساروا على ذلك. اقرأ على سبيل المثال مقدمة صحيح مسلم للإمام مسلم رحمه الله، وانظر الآثار الكثيرة في ذلك، وانظر إلى كلام العلماء وكيف أنهم يحرصون على أن طالب العلم يأخذ عن أهل السنة حتى لا يقع فيما وقع فيه ابن عقيل وأمثاله. إذن هذه عبرة وعظة أيها الإخوة فيما يتعلق بطلب العلم. الإنسان لا يقرأ، لا يشاهد، لا يتتلمذ على أحد من هؤلاء المنحرفين الذين لا يعرفون باستقامة على الدين. لماذا؟ لأن هذا سيكون أنبه منك وأعلم منك وأعرف منك، فيزين لك البدعة والمخالفة بما لا تستطيع ردها، لأنك لم تصل إلى مستوى من العلم يمكن أن تنقد فيه ما يقوله ببصيرة وعلم وفير. هذا لأهل العلم، فأنت لم تصل إلى ذلك. فإذا استمعت إلى إنسان يقرر الباطل بجميل الكلام وزخرفة القول، فأنت لا تستطيع أن تميز. فلذلك السلامة والنجاة أن الإنسان يبتعد عن هذا كله، وأن يجعل دراسته على من عرفوا بسلامة المعتقد والمنهاج حتى لا يعتقد الباطل. انظر، ينصحونه، يكلمونه ذكيا من أذكياء العالم، لكن لم يقبل النصيحة وذهب في السر والخفاء ليطلب العلم بظنه أنه استفيد. فماذا حصل؟ علقت فيه هذه البدع إلى أن مات، مع أنه تاب، لكن أشياء لا يدري أنها بدعة علقت في ذهنه من الأمور المخالفة، لا يدري أنها بدعة إلى أن مات رحمه الله. فهذا لا شك أيها الإخوة أنه عظة وعبرة لكل إنسان يريد أن يطلب العلم. والإمام ابن قدامة رحمه الله، أبو محمد الموفق ابن قدامة صاحب المغني، كتب كتابا يرد فيه على ابن عقيل، اسمه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، تحريم النظر في كتب أهل الكلام. ذكر فيه قصة ابن عقيل وتوبة ابن عقيل، ومع أنه كتب هذا بعد التوبة، بعد أن تاب، قال لكن حتى لا يغتر أحد بكلامه سطر كتابة رحمه الله ترد على ما عنده من الباطل. يعني تخيل أبو محمد الموفق بن قدامة توفي سنة 20 بعد 600، وابن عقيل توفي سنة 13 بعد 500، يعني بين الوفاتين أكثر من 100 سنة. ومع ذلك لما رأى أن كتابات ابن عقيل السابقة تأثر فيها بعض الناس، فإنه كتب ردا عليها وفند ما فيها، ويعني أزال ما عنده من الشبهات التي ذكرها في كتاب يقال له النصيحة. إذن هذا أيها الإخوة كما ذكرت لكم فيه عبرة وعظة في طلب العلم، في القراءة. والإنسان لا يغتر بنفسه، أنت لن تصل في ذكائك كذكاء ابن عقيل، ولكن الذكاء لا ينجي، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن علماء المتكلمين: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة. ذكاء في العقول، التصورات وفي العقليات وفي آخره، لكن لم يزكوا أنفسهم بالتقرب إلى الله بالاستقامة على دينه. فماذا فادهم ذلك؟ هل أوصلهم إلى الحق؟ لم يوصلهم إلى الحق، بل كانوا في بدعة وضلالة. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجيرنا وإياكم من مضلات الفتن. وهذا أقوله لأن بعض الناس هنا وهناك لا يتحرى في مثل هذه الأمور ويتساهل، يتساهل في المخالطة، يخالط السلفيين أهل السنة ويخالط غيرهم، فهذا يورثه أيضا شيئا من المشكلات المنهجية والانحرافات، يستمع لأي أحد، وهذا السمع إنما هو أمانة، فالواجب على الإنسان أن يحفظ هذا السمع فلا يسمع فيه إلا ما يرضي الرب، والله سبحانه وتعالى لا يرضى منا أن نستمع لأهل الباطل. لذلك قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. فأنت كيف أعرضت وأنت تستمع لهم أو تقرأ كلامهم؟ تحريم النظر في كتب أهل الكلام كما ذكر ابن القدامة، فيدخل إلى المواقع وينظر إلى الكلام وينظر إلى المخالفات وينظر إلى آخره، هذا كله مما يؤثر على طالب العلم، فيلتقف ويأخذ شبهة ولا يعرف الجواب ولو سلم من هذا الأمر وبدأ في طلبه للعلم. وإذا أراد معرفة جواب شبهة فليقرأ رد العلماء عليها حتى يأتيه الشبهة وتفند بالجواب منهم، كما رد العلماء على شبه الأشاعرة، رد العلماء شبه المعتزلة، رد العلماء حتى على شبه النصارى، رد العلماء حتى على شبه الحركيين من الإخوانيين والتبليغيين وإلى آخره، تأخذ الشبهة والجواب عليها. أما أن تذهب وتقرأ في كتبهم وأنت ليس لديك علم ثم بعد ذلك تنحرف وينقلب الإنسان خارجيا أو معتزليا أو أشعريا، نسأل الله السلامة والعافية، فيجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه وأن نسلك الطريق الذي سار عليه العلماء، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله إمام من أئمة التابعين: إن هذا العلم دين، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسناد الذي يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال: فلما وقعت الفتنة، يعني التغيير والإحداث الذي حدث، قالوا: سموا لنا رجالكم. لا، الآن ليس كل الناس طيبين، فيهم أهل بدع وفيهم أهل سنة لما حدثت البدع، وإلا كان في عصر الصحابة كلهم عدول زكاهم الله ورسوله وأجمعت الأمة على أنهم ثقات. بعد الصحابة رضي الله عنهم لم يزكهم الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وحدثت البدع، فكان لابد من التوقي. قال ابن سيرين: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيترك أو يرد حديثهم. وهذا متى؟ هذا في عصر التابعين قبل 1400 سنة وهذا يحدث. فكيف الآن في آخر الزمان؟ كلا يصنف، كلا يفتح موقع، كلا عنده حساب، كلا يتكلم بما شاء. فيجب علينا أن نتحرى وأن نتوقى، وهذه هي السلامة، وهذا هو العلم، وهذا هو الهدى، أن الإنسان ينظر في ما يأخذ عنه ولا يأخذ عن أي أحد. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن الله يحذرنا ونبيه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هؤلاء الذين يتركون الحق والمحكم والواضح، ثم يأتي إلى حديث ضعيف، إلى قصة الله أعلم بها، ويريد أن يبني على ذلك دينا ويريد يبني على ذلك عبادة. إذن لابد أن ننتبه، هذا ديننا واضح، الله قال لنا ذلك وحذرنا نبيه صلى الله عليه وسلم، الأئمة الكرام من الصحابة والتابعين، فيجب علينا أن ننتبه ونحذر، وإلا وقعنا فيما وقع فيه بعض الناس، ومنه ابن عقيل الذي تاب بعد ذلك من هذا الذي وقع فيه رحمة الله عليه. في آخر هذه الترجمة ذكر ابن رجب رحمه الله شيئا من تصانيف ابن عقيل، قال: ولابن عقيل تصانيف كثيرة في أنواع العلم، ومن أكبر تصانيفه كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظرات ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. قال ابن الجوزي: وهذا الكتاب 200 مجلد، وقع لي منه نحو من 150 مجلدة. وقال عبد الرزاق الرسعني في تفسيره: قال لي أبو البقاء اللغوي: سمعت الشيخ أبا حكيم النهرواني يقول: وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي في تاريخه: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. قال: حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400، يعني بعضهم يقول 200، بعضهم يقول أكثر من 300، بعضهم يقول 400، يعني هو كتاب كبير جدا، لكن لا يوجد هذا الكتاب اليوم، الكتاب اليوم مفقود، ما وجد فيه منه إلا مجلدين حققهما أحد المحققين فقط من هذه المجلدات الضخمة، ما يوجد فيه إلا، ولعل هذا ذهب مع الكتب التي ذهبت حين غزو المغول التتار إلى العالم الإسلامي في ذلك الزمان، فإنهم غزوا العالم الإسلامي واقتحموا بغداد التي كان منها ابن عقيل رحمه الله، وأفسدوا كتب العلماء، مئات الكتب وآلاف الكتب وضعت في نهر دجلة حتى تغير لون النهر من حبر الكتب بسبب هؤلاء المغول التتار الذين جاءوا في القرن السادس، وهو الذي بسببه هاجر شيخ الإسلام وأبوه وعائلته والمقادسة، يعني آل قدامة، هاجروا إلى المقدس وهاجروا إلى الشام بسبب أن هؤلاء جاءوا من الشرق، فذهبوا هم إلى الغرب إلى بلاد المقدس وإلى الشام، وما يحكى يعني من الوقائع التي حصلت بينهم وبين المسلمين إلى أن كسرهم الله وأذلهم. وأيضا كتب غيرها ذكرت، يعني من هذه الكتب أيضا قال: وله في الفقه كتاب الفصول. هذا الفصول الذي بين يدينا، يعني اختلف الباحثون هل هو كتاب مستقل في الآداب أو أنه كتاب في الفقه، وهذا الفصول الذي بين يدينا هو جزء من هذا الكتاب، لأن الفصول هذا غير موجود، إذا كان هو موجود في الفقه فهو غير موجود، لا يوجد منه إلا هذا فصول في الآداب، فالله أعلم هل هو كتاب مستقل في الفقه أو أنه فقط في الآداب، فالله أعلم. قال: كذلك له ويسمى نعم، وله كتاب عمدة الأدلة، وكتاب المفردات، وكتاب مجالس النظريات، وكتاب التذكرة، وكتاب الإشارة، مجلد اللطيف، وهو مختصر من كتاب الروايتين والوجهين، وكتاب المنثور، وفي الأصلين كتاب الإرشاد في أصول الدين، وكتاب الواضح في الفقه. هذا كتاب الواضح موجود في أصول الفقه، موجود وله أكثر من تحقيق. قال: والانتصار لأهل الحديث، ومجلد نفي التشبيه، ومسألة في الحرف والصوت، وجزء في مسائل مشكلة في آيات من القرآن وحديث سئل عنها فأجاب، وله كتاب في تهذيب النفس وغير ذلك. قال: وكان ابن عقيل كثير التعظيم للإمام أحمد وأصحابه والرد على مخالفيهم. قال: ومن كلامه في ذلك، يقول ابن عقيل: ومن عجيب ما نسمعه من هؤلاء الأحداث الجهال أنهم يقولون أحمد ليس بفقيه لكنه محدث. قال: وهذا غاية الجهل، لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما لا تراه لأحد منهم. وذكر مسائل من كلام أحمد ثم قال: وما يقصد هذا إلا مبتدع، ما يقصد هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده من خمول كلمته وانتشار علم أحمد، حتى إن أكثر العلماء يقولون: أصلي أصل أحمد وفرعي فرع فلان، يعني أنه في الاعتقاد في الأصول على طريقة الإمام أحمد، وفي الفروع قد يكون على غير ذلك من المذاهب. قال: وهنا الشاهد يعني بإرادة لهذا الكلام: فحسبك بمن يرضي أو يرضى به في الأصول قدوة، إذا كان هو قدوة في الاعتقاد وترى أنه قد وصل إلى الصواب في الاعتقاد وهو أعظم الدين، فكيف بالفروع التي هي أسهل منها؟ قال: وكان يقول هذا المذهب إنما ظلمه أصحابه. لماذا ظلمه أصحابه؟ يعني الحنابلة. لماذا؟ قال: لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع واحد منهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم. فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد. يعني كما كان أحمد رحمه الله كان بعيد عازف عن الدنيا، يميل إلى الخمول ويوصي بذلك، فالذي يتأثر بالإمام أحمد يفعل كفعله. لماذا؟ لأن من أعظم أسباب انتشار المذاهب هو تولية الولايات، يكون قاضي فهذا القاضي يولي أصحابه من أصحاب المذهب الفقهي فينتشر، وهذا الذي جعل المذهب المالكي مثلا ينتشر في شمال أفريقيا والأندلس، لأنه كان بعض القضاة المقربين كانوا فقهاء مالكية وكانوا يعينون في القضاء طلابهم وأصحابهم، فانتشر المذهب هناك. وكذلك سبب انتشار مذهب الحنفي أنهم كانوا في بعض الدول قضاة فكانوا يعينون أصحابهم من الأحناف فانتشر. هذا من أعظم أسباب انتشار المذاهب في الدنيا. إذا رأيت إلى الأصل كيف انتشر تجد أنه بسبب ولاية الولايات فانتشر هذه المذاهب. أما كما يقول هنا أصحاب أحمد فكانوا يعزفون عن ذلك، يميل إلى الخمول وعدم أخذ الولايات والمناصب هذه، فلم يؤدي ذلك إلى انتشار مذهبه. قال: ويخرج ذلك إلى التعبد والتزهد لغلبة الخير على القوم فينقطعون عن التشاغل بالعلم. قال: وكان مع ذلك يتكلم كثيرا بلسان الاجتهاد والترجيح واتباع الدليل الذي يظهر له، ويقول: الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد. وهذا كلمة إنصاف، الواجب اتباع الدليل لا اتباع أحمد. لماذا؟ لأن أحمد مالك الشافعي وحنيفة كل العلماء كانوا يقولون إذا صح الدليل فهو مذهبي، كلهم متفقون على ذلك. أما التعصب أنا حنبلي أنا شافعي أنا حنفي أنا مالكي، هذا من التعصب المذموم. طب إذا جاءك الدليل عن رسول الله تقول: لا، هذا ما قالوه في المذهب. ما حجتك إذا قال لك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ماذا أجبت رسولي؟ لأن الله سيقول ماذا يوم القيامة؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يقول ماذا أجبتم أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة. تعجب من بعض الناس يأتيها الحديث الصريح الصحيح عن رسول الله ثم يقول: لا، هذا ليس عندي في المذهب. يا أخي أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما تقول أشهد أن مالكا أو الشافعي أو أبو حنيفة رسول الله. إذن هذا الرسول لابد أن تحقق له الاتباع بتقديم قوله على قول كل أحد، وهذا يتعارض مع التعصب لأقوال المذاهب. إذن الإنسان إذا أراد أن يدرس يدرس مذهبا من المذاهب، لكن السيء في هذا الأمر الذي يحذر منه العلماء التعصب، يأتيك الدليل ثم تترك الدليل لقول فلان، أسأل الله السلامة والعافية. قال وكان يخونه قلة بضاعته في الحديث، يقول ابن رجب يعني كان في الحديث ليس له تلك المكنة، فلو كان متضلعا في الحديث والآثار متوسعا في علومهما لكملت له أدوات الاجتهاد. وكان اجتماعه بأبي بكر الخطيب ومن كان في وقته من أئمة الحفاظ كأبي نصر بن ماكولة والحميدي وغيرهم أولى وأنفع له من الاجتماع بابن الوليد وابن التبان، يعني المعتزلة هؤلاء، وتركه لمجالسة مثل هؤلاء هو الذي حرمه علما نافعا في الحقيقة، ولكن الكمال لله. يعني هذا الوقت الذي ضيعه مع المعتزلة لو ضيعه مع المحدثين أو لو استفاد من المحدثين لكان أولى. إلى آخر كلامه رحمه الله. أختم بقصة ذكرت في ترجمته فيها العبرة حقيقة، وهي يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترجمته طويلة رحمه الله. هذه القصة يعني خلاصتها أنه كان في مكة وكان رجل أعمى يطلب عقدا بخيط أحمر، عقد لؤلؤ بخيط أحمر، فوجد ابن عقيل هذا العقد ذو الخيط الأحمر وأعطاه لهذا الأعمى، فكان يضع عليه جائزة من وجده 100 دينار. أنا هنا فيس جدا. فماذا فعل ابن عقيل؟ ابن عقيل تعفف ولم يأخذ منه شيئا وذهب في طريقه، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أنه ذهب إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس خرج إلى حلب يريد زيارة أمه، فانقطع من المؤونة ولم يجد شيئا حتى نام قريب مسجد من المساجد قبيل رمضان بأيام. فلما رآه الناس قدموه للصلاة، ما يعرفون من هو، قدموه للصلاة، قالوا تصلي فينا، ثم كان رمضان، قالوا تصلي فينا رمضان، فإن إمام المسجد قد مات، فوافق على ذلك. ثم قالوا له بعد ذلك إن إمام هذا المسجد قد خلف ابنة، ما رأيك أن تتزوج بها؟ فوافق على ذلك فتزوج، فولدت له ولدا، ومضى معها عام، ثم بعد هذا العام وقعت في مرض وتوفيت بسبب هذا المرض. وهي في مرضها رأى كأن على عنقها شيئا يعرفه، وإذا به ذلك العقد اللؤلؤ بخيطه الأحمر، فقال: هل تعلمين أن لهذا الذي على عنقه قصة؟ قالت: وما هي؟ قال: أنني كنت في مكة وجدت رجلا أعمى وكان يطلب عقد لؤلؤ ذو خيط أحمر فأعطيته إياه بعد أن وجده. فقالت: قد حدثني والدي بذلك، وهو إمام المسجد الذي مات، وكان يدعو الله أن يزوجني برجل مثل ذلك الرجل، فزوجني الله بك. فماتت هذه المرأة، وورث هو العقد وورث ميراثها. انظر كيف عوضه الله سبحانه وتعالى، يعني تركه لله، فدارت به الأيام فحصل له من الخير، وورث هذا من زوجته رحمة الله عليه. هذه القصة لنا حقيقة من طول الترجمة، لا أدري أين هي بالضبط، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. هذا هو انتهاء المجلس الأول من مجالس هذه المدارسة في ترجمة هذا العالم الجهبذ، وما حصل في ترجمته من خير نحتذي حذوه، وما حصل فيه من شيء وقع فيه من الزلل فلا نقع فيه كما وقع. فإن الإنسان يتعظ بغيره ولا يكون هو عظة لغيره فيقع في الباطل ليتعظ به الناس، لا، يتعظ بغيره. سبقك أناس أصلحوا وكانوا على الخير، وسبقك أناس لم يعني يتمسكوا بالطريق الصحيح بكله فوقعوا في انحراف، فنظرنا في تراجمهم فاتعظنا بما حصل لهم. فينبغي علينا أن ننتبه لذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله المجلس الثاني إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله، المجلس الثاني بعد المغرب.